إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب الجامع في أسباب النزول، وما زال الحديث والقراءة متواصلا حول سورة الأحزاب، أليس كذلك؟ كنا قد وقفنا على قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أو أظن على قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون. نعم، اقرأ مجاهد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. عن كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام الأحزاب، فأخرج الله من بطن الخندق صفرة بيضاء مدورة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول فضربها ضربة صدعها، وبرق منها برق أضاء ما بين لابدي المدينة، فكبر وكبر المسلمون، ثم ضرب الثانية فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابديها، فكبر وكبر المسلمون، ثم ضربها الثالثة فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابديها، فكبر وكبر المسلمون. فسئل عن ذلك فقال: ضربت الأولى فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت الثانية فأضاءت لي قصور الحمر من أرض الروم، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت الثالثة فأضاءت لي قصور صنعاء، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. فقال المنافقون: ألا تعجبون؟ يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل، ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم، وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق، لا تستطيعون أن تبرزوا. فنزل القرآن: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وعن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في معتب ابن بشير الأنصاري، وهو صاحب هذه المقالة. وعن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما قال: قال معتب بن قشير: كان محمد يعيدنا أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. وقال أوس بن قيضي في ملأ من قومه: إن بيوتنا عورة، وهي خارجة من المدينة، إذا لنا فنرجع إلى نسائنا وأبنائنا. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم حين فرغ عنهم ما كانوا فيه من البلاء يذكرهم نعمته عليهم وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم، ومقالة من قال من أهل النفاق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. الآية.
نعم، وهذا إلى يومنا هذا الآن تجدون التشكيك والطعن في موعودات النبي صلى الله عليه وسلم بقيام دولة الإسلام وهزيمة الكفار، وتجد كثير من المنافقين في تردد وريب ولا يقبلون مثل هذه الأخبار، وآخرون يتأثرون بهم، صلى الله العفو والعافية، وكل هذا جاري على هذا المنوال، والقضية كلها في اليقين، تكمن في اليقين. إذا علم العبد أن الله تعالى على كل شيء قدير وأيقن بذلك، ليس فقط العلم كثير يقول لك: نعم الله على كل شيء قدير، لكن أين اليقين؟ هنا يحصل التخلف، هنا يحصل التقهقر. فرق بين من يعلم ويوقن وبين من يعلم كمعلومة فقط، لكن اليقين ما زال في ريبه يتردد، نسأل الله العفو والعافية. ولذا الله تعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في هذه السورة لما تحزب الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر، ماذا قال الله تعالى؟ قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. ما زادتهم الشدة والإرجاف، والشيطان لا شك أنه يتحرك يمنة ويسرى، والمنافقون يتكلمون كما ترون في هذه الآية الآن، يعدكم قصور كسرى وفارس والروم، وهو واحد لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته، ومعنى تبرز هنا من الظهور، لا أحد ما أحد منكم يستطيع أن يذهب إلى البراز أو إلى مكان يقضي فيه حاجته، وهو يعدنا قصور والخزائن في كسرى والروم. هنا المسلمون ما زادهم هذا إلا إيمانا وتسليم، هذا هو اليقين يا إخوان، هذا هو اليقين. مهما اشتدت الأمور حتى وإن جرى عليك ما تكره، أنت تعلم يقينا بأن الله تعالى سينصر دينه إن رأيته ولم تراه. وبهذا خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فإما نرينك، يعني بين أمرين، إما أن نريك ذلك وإما أن لا تراه، لكنه سيقع. هذا هنا اليقين، اليقين أنك ترى الشيء أو لا تراه، أن هذا الأمر واقع لا محالة. بمثل هذا ينتصر العبد على نفس الأمارة بالسوء وهواه والمشككين من حوله وعلى الشيطان الرجيم. بهذا اليقين يثبت الله جل وعلا عباده، من اللهم ثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب. نعم.
قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا.
تذكرون في القراءة الماضية ذكرنا في هذا الكتاب قصص مرت علينا، يخضعون الإيمان للتجربة، انظر وعدنا كذا وما حصل، مع أنه الشارع وعد لكن لم يحدد موعد وقوعه فيقع بعد ذلك. المؤمنون الصادقون أهل التقوى والإيمان ما عندهم في ذلك أدنى شك. تذكر قصة أبي بكر لما جاءه أبو جهل وجماعة في قريش من قريش من الكفار، انظر ماذا يقول، انظر ماذا يقول صاحبك، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه وعاد من ليلته ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا كاملا. ماذا كان جواب الصديق؟ قال: إن كان قالها فقد صدق، لو كان ثمة شك في الناقل، أما إذا صدق الناقل وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من فمه فقد صدق. لاحظ، لم يشهد المجلس ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الرواية أنه ما عنده المعلومة، المعلومة لم تأتيه بعد، ما عرف هذه المسألة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر عنده محسوم، خرجت من مشكات من، من فم من، محمد عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن كان قالها فقد صدق، التشكيك في من هنا الآن؟ في الناقل فقط، في الوسيلة التي نقلت الخبر لا أكثر ولا أقل، لكن إن ثبت فقد صدق. ونحن يجب أن نكون كذلك يا إخوان مع القرآن والسنة، إذا قرأت حديثا تأتيك شكوك، بالذات في مثل هذا الزمان الآن، الضغوط والكلام عن المفاعلات النووية والحرب النووية القادمة والحرب العالمية الثالثة، هنا في إرجاف الآن كثير في هذه الأيام. هذا يا إخوان يراد منهم، وأنت عليك أن تتذكر شيئا واحدا فقط، ما هو؟ ماذا يا إخوان؟ والله على كل شيء قدير. تذكر أن الله تعالى هو الذي يصرف الكون. الآن يضعون تواريخ في تاريخ كذا سوف يحصل. سأل نفسك سؤال بسيط جدا، هل تصريف الكون بأيديهم؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ إذن كل هذا من يرجفون بالمؤمنين، يضعون تواريخ وسوف نفعل كذا وعندنا كذا. نقول يا أخي الأمر ليس إليكم، الله تعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. وقال: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن الجبال موجودة، الجبال قائمة، زالت يا إخوان الجبال؟ ما زالت. إذن هذا المكر لن يتم. الله تعالى يقول: ومكر أولئك هو يبور، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. الآيات كثيرة في كتاب الجهاد، تعامل مع هذه المعطيات والأخبار التي تتداول يمنة ويسرى بهذا اليقين أن الذي يفعل ذلك هو الله، لم يكل هذا إلى أحد من خلقه جل الله في علاه، هو الذي يحدد متى يحصل كذا ومتى يجري على كذا، هو يعز من يشاء ويذل من يشاء ويدافع عن ما يشاء جل الله في علاه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم.
قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عن ثابت قال: قال أنس: إن عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. قال: فشق عليه. قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد.
هنا:
وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراني الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وعن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال الواحدي: نزلت في طلحة بن عبيد الله: ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى أصيبت يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أوجب لي طلحة الجنة. وعن النزال بن سبرة عن علي قال: قالوا: أخبرنا عن طلحة. قال: ذلك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. طلحة ممن قضى نحبه، لا حساب عليه فيما يستقبل. وعن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه طلحة فقال: هذا ممن قضى نحبه. قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلها كما كان يصليها لوقتها، ثم أذن للمغرب فصلها كما كان يصليها لوقتها.
والمحفوظ أنها العصر ليس فيها الظهر. نعم.
قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. قال: فقال: لا أقولن شيئا. أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ قل يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.
إن الله لم يبعثني معنتا
ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وعن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيمة. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة. قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. عن عطية عن أبي سعيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: نزلت في 5، في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم
عليهم السلام.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني
وعن عطاء بن أبي رباح
قال: حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه فقال لها ادعي لي زوجك وابنيك. قالت فجاء علي وحسن وحسين فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له وكان تحته كساء حبري. قالت وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله تعالى هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت فأخذ فضل الكساء فغشاه به ثم أخرج يديه فألوى بهما إلى السماء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فأدخلت رأسي البيت وقلت أنا معكم يا رسول الله. فأدخلت رأسي البيت وقلت أنا معكم يا رسول الله. قال إنك إلى خير. وعن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزلت هذه الآية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وعن علقمة عن عكرمة في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال ليس الذين يذهبون إليه إنما هي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان عكرمة ينادي بهذا في السوق.
نعم، ما يؤيد هذا القول بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت الحديث الصحيح اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فهذا الحديث جمعته مع الحديث الأخرى، ما الذي في محل هذا في الحديث الأخرى؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن هذا بدل عنه. فنساء الرجل من آله، نساء الرجل من آله، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهم من أهل البيت. نعم، وحتى سياق الآية دال على ذلك، إنما الله جل وعلا في هذه الآية يخاطب من؟ يخاطب نساء النبي، أليس كذلك؟ ثم قال في سياق الآية قال ليذهب عنكم رجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن، من؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. وعن ابن عباس قال قالت النساء يا رسول الله،
يعني تؤكد القاعدة المعروفة المتفق عليها النساء شقائق الرجال إلا ما خص الدليل أحدهما عن الآخر. فالأصل الخطاب كله إذا خطب الرجال، يعني جاء الخطاب بصيغة الذكور أو الرجال، فليس معنى هذا أنه لا علاقة للنساء به إلا إذا دل دليل آخر عليه، بل الخطاب عام. نعم.
وعن ابن عباس قال قالت النساء يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات، فنزلت إن المسلمين والمسلمات الآية. قال مقاتل بن حيان بلغني أن أسماء بنت حميس لما رجعت من الحبشة معها زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلنا لا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسارة. قال ومما ذلك؟ قالت لأنهن لا يذكرن في الخير كما يذكر الرجال، فأنزل الله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها. وقال قتادة لما ذكر الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل نساء من المسلمات عليهن فقلنا ذكرتن ولم نذكر ولو كان فينا خير لذكرنا، فأنزل الله تعالى إن المسلمين والمسلمات. قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. عن قتادة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهو يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت، فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية فرضيت وسلمت. وعن عكرمة عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبا، فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية كلها. وعن ابن زيد قال نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت مع من النساء فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها زيد بن حارثة. فسخطت هي وأخوها، قال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده فنزلت. قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك. عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديك نزلت في شأن زينب ابنة جحش وزيد بن حارثة. وعن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك أهلك، فنزلت وتخفي في نفسك ما الله مبديك. وعن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي الرجال يتحدثون في البيت بعض الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم
بما وعظوا به.
قال: ووعظ القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: والله لا يستحي من الحق. قوله تعالى: وما كان محمد
ما كان
قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. عن عائشة قالت: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب قالوا: تزوج حليلة ابنه. فأنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الآية. قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. عن مجاهد قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أبو بكر: يا رسول الله، ما أنزل الله عليك خيرا إلا أشركنا فيه، فنزلت: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عن إكرمة والحسن البصري قال: لما نزلت: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال رجال من المؤمنين: هنيئا لك يا رسول الله. قال رجال من المؤمنين: هنيئا لك يا رسول الله، قد علمنا ما يفعل بك فما لا يفعل بنا. فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، الآية. وأنزل في سورة الأحزاب: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وعن الربيع بن أنس قال: لما نزلت: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، نزل بعدها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا. فنزل: وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا. قال: الفضل الكبير الجنة. قوله تعالى: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك. عن السدي عن أبي صالح عن أم هاني بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني. ثم أنزل الله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، الآية. قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر، كنت من الطلقاء. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن أم هاني قالت: نزلت هذه الآية: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني فنهي عني إن لم أهاجر. قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي عن عكرمة في قوله تعالى وامرأة مؤمنة الآية قال نزلت في أم شريك الدوسية. وعن منير بن عبد الله الدؤلي أنه مشاريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة فقبلها. فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير
يعني تقول كيف تهب نفسها يعني نعم
ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير. قالت أم شريك فعانى تلك فسماها الله مؤمنة. فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فلما نزلت الآية قالت عائشة إن الله يسرع لك في هواك.
الله أكبر.
قوله تعالى تؤدي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال الواحدي وقال المفسرون نزلت في نغار بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وآذينه بالغيرة وطلبن زيادة النفقة فهجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حتى نزلت آية التخيير وأمر الله تعالى أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من اختارت الله سبحانه ورسوله على أنهن أمهات المؤمنين ولا ينكحن أبدا وعلى أن يؤوا إليه من يشاء ويرجي منهن إليه من يشاء فرضين به قسم لهن أو لم يقسم أو فضل بعضهن على بعض من نفقة والقسمة والإشراك ويكون الأمر في ذلك إليه يفعل ما يشاء فرضين بذلك كله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما جعل الله تعالى له من التوسعة يسوي بينهن في القسمة. وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. وقال الواحدي وقال قوم لما نزلت آية التخيير أشفقنا أن يطلقن فقلنا يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا. فنزلت هذه الآية. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وعن أبي رزين قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق من نسائه. فلما رأينا ذلك جعلناه في حل من أنفسهم يؤثر من يشاء على من يشاء. فأنزل الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية.
حسبك نكمل إن شاء الله بعد العشاء. بارك الله فيك.